بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في المسألة الرابعة وهي التصوير، وقلنا أن المصنف رحمه الله سوف يوقع الحديث في عدة فروع في هذه المسألة. الفرع الأول يبحث فيه عن تجسيم ذوات الأرواح، النحت لأشياء لها روح، الإنسان والحيوان والملك، ما هو حكم ذلك؟ المصنف رحمه الله قصر البحث، لم يطل البحث في هذا الفرع، وقال أن هذا التصوير محرم، أن النحت لذي الروح محرم، ولا خلاف في حرمته فتوائيا ولا روائيا. الفرع الثاني حكم رسم ذوات الأرواح، التصوير بلا تجسيم لذوات الأرواح، نرسم إنسانا أو حيوانا أو ملكا، هذا جائز أو حرام؟ يقول المصنف فتواي مطابقة لمشهور علمائنا وهي الحرم، والأدلة على ذلك الروايات، والروايات التي يمكن ذكرها لهذا الفرع لتحريم رسم ذوات الأرواح ستة، قرأنا خمسة من تلك الروايات وبقيت لدينا روايتان. المصنف رحمه الله أشار إلى أن الرواية الخامسة أظهر من الروايات السابقة. الرواية الخامسة وهي صحيحة محمد بن مسلم، قال المصنف عليكم السلام ورحمة الله، وأظهر من الكل، هذه الرواية الخامسة، وأظهر من الكل صحيحة محمد بن مسلم. هذه الأظهرية وين موجودة؟ خلنا نقرأ الرواية حتى نشوف كيف، عليكم السلام ورحمة الله، كيف يفسر لنا، كيف يمكن أن نفسر الأظهرية التي ذكرها المصنف. صحيحة محمد بن مسلم التي رواها الشيخ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه محمد بن خالد البرقي، نفسه الابن من الثقات وهو من الأجلاء، عن أبيه طبعا أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى من قم متهما إياه بأنه يروي عن الضعفاء، وكانت الرواية عن الضعفاء مثلما في الراوي، لكن بعد ذلك أرجعه إلى قم ومشى في جنازته حافيا حاصرا. عن أبيه محمد بن خالد البرقي ثقة، لكن وإن قال النجاشي عنه أنه ضعيف في الحديث لكنه ثقة، وعبارة النجاشي لابد أن تفسر. عن حماد بن عيسى هو الجهني غريق الجحفة من الأجلاء الثقات، عن حريز السجستاني عن محمد بن مسلم، الرواية صحيحة السند. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، تمثال الشجر والشمس والقمر، هذه الأمور التي ليست لها أرواح، قال عليه السلام لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، ما بيش، لكن بشرط إذا لم يكن شيء من الحيوان. بمفهوم الشرط في هذه الرواية نقول أن هذه الرواية تدل على وجود البأس إذا كانت تلك التماثيل لشيء فيه حياة، لشيء من الحيوان. لاحظوا لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، هذا شرط. مفهوم الشرط يعني إذا كان شيء من الحيوان ففيه بأس، ففي تماثيله بأس. زين، احنا وين كلامنا؟ كلامنا أننا نتحدث عن رسم ذوات الأرواح، عن رسم الحيوان. كيف تكون هذه الرواية أظهر من الروايات السابقة؟ المصنف رحمه الله تقريب الاستدلال بها، يقول هذه الرواية ذكرت الشمس والقمر، الشمس والقمر النحت فيهما أمر قليل لا سيما في تلك الأعصار، عادة الذي يريد أن يصور الشمس فإنه يرسم الشمس عليكم السلام، عندما يريد أن يصور القمر فإنه يرسم القمر، لا أنه ينحت شمسا أو ينحت قمرا، لأنه ما راح تصير فتشيء واضح، راح يصير مثلها مثل أي كوكب آخر دائري من القبيل. أما عندما يرسم يعطيها ألوان محددة، ألوان معينة، حينئذ تكون شمسا في الرسم، يكون قمرا في الرسم. إذن المناسب
في رسم الشمس وفي رسم في تصوير الشمس وتصوير القمر المناسب هو الرسم للنحت. بهذه القرينة المصنف عد هذه الرواية أظهر من الروايات السابقة. الروايات السابقة ظهورها وشمولها وعمومها إلى رسم ذوات الأرواح ليس بمثل هذه الرواية التي تكون هواي أوضح من تلك الروايات في شمولها لذوات الأرواح. فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش، مجرد الرسم، هذا هو المتعارف من تصويرهما لا سيما، عليكم السلام ورحمة الله، الرسم هو المتعارف لا سيما في تلك الأزمنة، في أزمنة صدور هذه الروايات. هذه هي الرواية الخامسة. الرواية السادسة ومثل طبعا التماثيل هم تشمل الاثنين، تشمل النحت وتشمل الرسم، لأن التماثيل من التمثال من المثال، والمثال راح يقول لنا المصنف أن المثال هو والصورة أمران مترادفان يعبران عن شيء واحد، لفظان يعبران عن معنى واحد، المثال والصورة يعبران عن معنى واحد مترادفان كما صرح بذلك بعض علماء.
ليش نعرفه؟ نحن نعلق المثال عن النحت.
على النحت، لكن هذا ما ينسجم.
للشجرة وللحيوان.
مو إحنا عندنا قرينة داخلية في الرواية.
هم مقابلة قرينة.
لا، ذيك تنسجم مع الاثنين. الشجر ينسجم مع الاثنين.
والحيوان كذلك.
أما وين لا ما عندنا.
بالمفهوم.
بالمفهوم ما يخالف. لكن عندنا في منطوق الرواية. عندنا ذكر الشمس والقمر والأشجار. الأشجار تحتمل الاثنين، النحت والرسم، لكن دني الاثنين المتعارف في تصويرهما الرسم لا النحت. النحت في للشمس والقمر أمر غير متعارف في مثل تلك الأزمنة، لسيما قلت لكم أن الذي يريد أن يصور الشمس مو بس ينحت الدائرة الكرة، لابد أن يجعل لها حتى تصير شمس، لابد أن يجعل لها لونا معينا مثلها مثل القمر، لابد أن يجعل له لون معين بالناحية لا سيما في تلك الأزمنة. هذا صعب وبعيد. الرواية السادسة رواية الأصبغ ابن نبات التي رواها شيخنا البرقي في المحاسن عن أبيه محمد بن خالد البرقي عن ابن سنان. ابن سنان هو محمد بن سنان الزاهري المختلف في وثاقته اختلافا كبيرا، ومشهور الطائفة ضعفه. عن أبي الجارود زياد ابن المنذر، اللي هو زيدي الذي هو رأس الواقفة، زياد بن المنذر الزيدي رأس الجارودية، وهذا الرجل لم تثبت وثاقته، فعدنا المشكلة في ابن سنان ثم في أبي الجارود. عن الأصبغ ابن نبات من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن مقربيه، وهو من الثقات الأجلاء. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. محل كلامنا من مثل مثالا، قد واحد يقول هاي الرواية تتحدث عن النحت، عن التجسيم. المصنف رحمه الله يقول لا، هاي الرواية تتحدث عن مطلق التصوير، لأن المثال والصورة أمران مترادفان، وبما أن الصورة تشمل النحت والرسم كذلك المثال يشمل النحت والرسم، إذن هاي الرواية مطلقة شاملة حتى للرسم، لرسم ذوات الأرواح اللي إحنا نتحدث عنه محل كلامنا. يبقى قوله في الرواية من جدد قبرا، هذه كلمة جدد قبرا واردة عند الشيخ الطوسي رحمه الله، نقلها بأربعة أنحاء، نقلها عن الشيخ الصفار رحمه الله بكلمة جدد قبرا، يعني عمره بعد أن كان القبر خريبا، ونقلها عن سعد بن عبد الله الأشعري بكلمة حدد، يعني جعله مثل المثلث، شلون سنام الإبل جعله مسنما بخلاف المسطح. ونفس الشيخ الطوسي رواها عن أحمد البرقي أيضا بجدثة. جدثة يعني جعل هذا القبر قبرا لشخص آخر، لجدث آخر، لجسد آخر. ونقل رابع أيضا للشيخ الطوسي رحمه الله من خدد، نقل ذلك عن الشيخ المفيد رحمه الله، خدد يعني نبشه، شقه الأخدود الشق، خدد يعني شقه، يعني نبش هذا القبر، من شق قبرا يعني نبش القبر. المهم هذه أربعة روايات، ينقل أربعة نقولات لهذه الرواية. واحدة من النقولات من جدد قبرا أو مثل مثال يعني صور صورة، وهي أعم من النحت والرسم، فقد خرج عن الإسلام. هذه العبارة عبارة مغلظة في الدلالة على الحرمة، الذي يفعل هذه الأمور فقد ارتكب محرما، خرج عن الإسلام. فإن المثال والتصوير مترادفان، المثال والصورة أمران مترادفان، وبما أن الصورة تشمل النحت وتشمل الرسم، إذن المثال كذلك شامل للإثنين معا، النحت والرسم المجسم وغير المجسم، على ما حكاه كاشف اللثام الفاضل الهندي عن أهل اللغة. المصنف يقول أنا ما راجعت لكم اللغة، لكن أنقل لكم ذلك عن كاشف اللثام. نقطة، مع أن الشائع من التصوير، هذه العبارة التي يريد المصنف هنا أن يذكرها فيها احتمالا. الاحتمال الأول الذي ذكره بعض علمائنا، بعض الشراح أو المعلقين أو الفقهاء اللي إجوا وراء المصنف، قالوا هاي العبارة من تتمة الاستدلال في الرواية الأخيرة السادسة، رواية الأصبغ بن نبات. الظاهر أن هاي العبارة مطلقة، هم الرواية السادسة وهم ما قبلها، المعنى منسجم أكثر. كيف؟ قد يقول قائل: أيها الأعلام، أيها الفقهاء، يا من تقولون بأن هذه الروايات مطلقة شاملة للرسم لغير التجسيم في ذوات الأرواح، لماذا لا نقتصر على القدر المتيقن؟ نقتصر على القدر المتيقن، نقول أن الغالب، نقول أنه أن الأئمة عليهم السلام في هذه الروايات يتحدثون عن التصوير. إحنا الآن نشوف يدور أمر هذه الروايات بين كونها تتحدث عن التجسيم وغير التجسيم، يعني نحتا ورسما، وبين كونها تتحدث عن النحت فقط. نقتصر على القدر المتيقن، وفيما زاد على القدر المتيقن إحنا نبقى شاكين، ومع شكنا نجري أصالة البراءة. يقول المصنف رحمه الله: هذا غير صحيح، وذلك لأن المتعارف الشائع في التصوير هو الرسم، النحت أمر قليل نادر، موجود لكنه قليل، وعليه إذا خصصنا هذه الروايات بالنحت، يعني خصصنا هذه الروايات التي تصدى أهل البيت لذكرها، خصصناها بأمر نادر غير متعارف، وأخرجنا منها الأمر المتعارف، وهذا خلاف الظاهر، هذا مو صحيح. يعني ما يتحدثون عن أمور نادرة بهذا العدد من الروايات. عادة إذا كان تفسير رواية ما يؤدي إلى صرفها إلى غير المتعارف إلى النادر، نقول هذا التفسير على خلاف ظاهر الرواية. عادة المعصوم يتحدث عن ظاهرة، لا سيما مو رواية واحدة، ستة روايات بهذا الصدد ورد. قال: مع أن الشائع، يعني المتعارف، مع أن الشائع والمتعارف خارجا من التصوير، والمطلوب منه من التصوير هي الصور المنقوشة المرسومة غير المجسمة، هي الصور المنقوشة المرسومة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع، دون النحت، دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال، وعليه يكون حملها على إرادة المجسم حمل على الفرد النادر. لكي نخلص من هذا الإشكال، نتخلص منه، إذن نقول أن الرواية مطلقة، نحافظ على إطلاقها للرسم أيضا. تلاحظون هذا التفسير للعبارة مات المصن، هاي العبارة مات المصنف رحمه الله صحيح تنسجم مع الرواية السادسة، لكن أيضا تنسجم مع الروايات السابقة كلها. خلصنا الروايات. المصنف رحمه الله قبل أن ينتقل للفرع الثالث قال عندي مؤيد، خلي أذكر لكم إياه، هذا يؤيد القول بالحرمة في الفرع الثاني رسم ذوات الأرواح. ما هو المؤيد؟ يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الحكمة الداعية لحرمة التصوير، فقطعا أكو شيء حرام، أكو مقدار نسلم به من التصوير أنه حرام، ما هي الحكمة إلى حرمته التي دعت إلى حرمته؟ الحكمة فلسفة التحريم هي منع التشبه بالخالق. الله تبارك وتعالى خالق هذه الأدوات الأرواح بما لها من أجساد، وحل أوقع فيها حل فيها أرواحها وأنفسها، له قدرة وله حكمة، فهو بارئها. يجيك فد واحد يريد أن يتشبه بالخالق في إبداعه لهذه الأمور فيرسمها فينحتها. لذلك تصدى المعصوم عليه السلام، اليوم ممثل السماء، تصدى المعصوم للمنع عن تصوير ذوات الأرواح لأن فيه تشبه بخالق هذه الأمور ومبدعها. ولذلك كاشف الغطاء، صحيح كاشف الغطاء رحمه الله، ولذلك كاشف الغطاء، نعم كاشف الغطاء منع، لأن في التصوير تشبه بالخالق، منع عن تمكين الأطفال من ذلك، من تصوير ذوات الأرواح لأن فيه تشبه. هذه النقطة الأولى، المقدمة الأولى، وهي صغرى المؤيد المذكور، أن فيه تشبه، والحكمة من حرمة التصوير التشبه بالمبدع والخالق. المقدمة الثانية، النقطة الثانية في هذا المؤيد، أن الجسم، أن التجسيم، المادة لا يتوقف عليها التشبه، أن التشبه يحصل بالمادة يعني بالنحت بالتجسيم، ويحصل بالرسم أيضا. من يرسم الشيء فإنه يتشبه بخالق ذلك الشيء، يقول أنت يتشبه، يقول مثل ما أكو مبدع فأنا هم أقدر أرسم. هذان أمران يمكن أن يكون يجتمع فيصبح مؤيدا لحرمة رسم ذوات الأرواح. المصنف رحمه الله عده مؤيد لأنه الذي يوسع من دائرة الحكم ويضيق من دائرة الحكم مو هو الحكمة، الذي يوسع من دائرة الحكم هو العلة. العلة هي التي توسع حكما وتضيق حكما، وأما الحكمة فليست كذلك، لا توسع من دائرة الحكم. الحكمة كالعلة لكنها على نحو الاحتمال، احنا مو جازمين بأن هذه هي العلة التي تقف وراء الحكم، مو جازمين، فنسميها حكمة لعلها هي لوحدها ولعل معها غيرها. احنا مو جازمين بأن السبب والفلسفة والملاك الذي جعل المولى يحكم بالحرمة هو التشبه بالخالق. ايش درانا هذا منين؟
سيدي كل الصفات الإلهية لا يجوز التشبه بها.
اي التشبه بهذا المعنى، مره الانسان يتخلق بأخلاق الله سبحانه، هذا التخلق اصلا امر مطلوب، بل لكن فد واحد يريد يتقارش مع رب العالم، يقول مثل ما الله قادر على ان يسوي هذا الهيكل بهذه الروح، انا على اقل تقدير ما اقدر اسويها روح، عاد اسوي لها هيكل، اسوي هيكل. ففيه بعد مقابلي مع الباري تبارك وتعالى، هذا اللي ما ترتضيه الشريعة للإنسان، بلي هذا التشبه بهذا المقدار بلي محرم.
سواء بنية أو بغير نية،
لا بنية، لازم يكون بقصد التصوير. أما في الواحد مو قصد التصوير، التصوير كله تشبه ولذلك يحرم، التصوير كله تشبه ولذلك يحرم. طبعا مش قد ما اقدر ادافع، ما اقنعكم لانه قطعا
دل على العجز، دل على العجز مو على التشبه.
هسه اي واحد مسلم لما يرسم له صوره انسان يحلف بالله تعالى ها على انه ما يقدر ان يصل الى اي مرتبه قريبه من خلق الله سبحانه وتعالى، اصلا هو مدى قدره الانسان وافتخاره برسمه او نحته ايش قد يكون قادر ان يصل قرب المبدع الالهي، قرب الخلقه الالهيه.
روايه جتنا روايه قبل شوي ذكر المصنف قال يقولوا له انفق وما يستطيع ان ينفق، هذا دلاله على العجز ودلاله على التشبه.
طبعا بس هو هذا المصنف رحمه الله يقول هذا الانسان عندما يرسم او عندما ينحت فقد اراد ان يتشبه. التصوير هو بحد ذاته تشبه، التصوير بحد ذاته تشبه، فالواحد يريد يتشبه بالله في خالقيته، على أساس كيف تشبه بخالقية الباري تبارك وتعالى؟ البعض ما يقبلون، يقولون الشيخنا يقولون الشيخنا عجيب، هذا ينبغي أن لا ندخل الحكم في باب الاستدلالات على الأحكام الشرعية، الحكمة أصلا ما يمكن أن يستدل بها. العلة إذا قدرت تطلع عنا علة طبعا مو دليل ما يصلح، هو قال مؤيد حتى يتجاوز إشكالاتكم عليه، وإلا يدي راح تعرفون به رحمه الله. قال ويؤيده، ويؤيد حرمة رسم ذوات الأرواح، ويؤيد هذا الحكم أن الظاهر، هاي الصغرى مات مؤيد، أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع في خلق الحيوانات وأعضاء تلك الحيوانات على الأشكال المطبوعة المخلوقة المكونة التي عليها، التي يعجز البشر عن نقشها ورسمها على ما هي عليه بما لها من جزئيات وأمور دقيقة، فضلاً عن اختراعها وإيجادها وإبداعها وخلقها. إنسان عاجز، الحرم التصوير فيه تشبه ولذلك حرم، ولذا لأجل أن حكمة حرمة التصوير هي التشبه بالخالق المبدع منع بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء عن تمكين غير المكلف كالأطفال من ذلك من التصوير. لا تخلي جوا إيديه أدوات الرسم وأدوات التصوير، لا تخلي يتعلم الرسم والنحت لأن في ذلك تشبه، أنت لازم تمنع ابنك من التشبه. المقدمة الثانية، ومن المعلوم أن المادة يعني الجسم لأن يعني الإنسان متكون، ذو الروح متكون من مادة وصورة، صورة هذا الشكل، المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة، فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل والشكل يعني لا غير، مجرد أن واحد يرسم يحصل تشبه ولا ينحت، المادة لا دخل لها في ذلك. قلت لكم منشأ التشبيه هو أن الذي يوسع ويضيق من دائرة الأحكام هو العلل، أما الحكم فليست كذلك. المهم المصنف راح ينتقل للفرع الثالث، في الفرع الثالث يقع البحث عن تصوير غير ذوات الأرواح الجمادات والنباتات، تصويرها مطلقا تجسيم ورسم، ما هو حكم تصوير غير ذوات الأرواح من الجمادات والنباتات، ما هو الحكم، نفتي بالحرمة أو لا نفتي بالحرمة. المصنف راح ينطلق من حيث ما انتهى إليه في الفرع الثاني، جاب لنا مؤيد وهي الحكمة، هنا راح ينطلق من هذا المؤيد، يقول قدس سره أن المؤيد الذي ذكرناه وهو الحكمة يصلح أن نستدل به على الجواز في الفرع الثالث، هذه الحكمة يمكن أن نذهب من خلالها إلى الإفتاء بجواز تجسيم يعني نحتي أو رسم جماد من الجمادات، نبات من النباتات. ليش يا إحنا؟ على أي أساس أن الحكمة تدعوك وتقتضي منك الحكمة بالجواز الإفتاء بالإباحة في تصوير غير ذوات الأرواح؟ يقول قدس سره: وذلك لأنه ما أكثر ما يحصل في غير ذوات الأرواح عندما تريد أن ترسم جماد من الجمادات ونبات من النباتات، ما أكثر ما يحصل تصوير لها من دون قصد التشبه. لا يوجد قصد تشبه أبدا. أنت إذا رسمت بيتا مثلا، رسمت أرضا، رسمت زرعا، لا يوجد لديك قصد تشبه، ومع ذلك يحصل 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 تصوير لهذه الأمور. بل أنت لا تقصد في كثير من الأحيان التصوير، ومع ذلك يحصل من خلال رسمك أو نحتك صورة. فهل نحرم عليك مثل هذه الصورة المنحوتة أو المرسومة وإن لم تقصد تصويرها؟ بل يمكن أن نقول أنه ما من رسم، ما من شكل يرسمه الإنسان أو ينحته الإنسان إلا ويقع على شكل شيء من الأشياء، الجمادات أو النباتات. أي شيء أنت الآن تمسكه، امسك بيدك عصا وخطها على الأرض، راح يكون شبيه بشيء مخلوق لله سبحانه وتعالى. الآن عندما ترسم هاي قصبة، هاي شبيهة بالقصبة اللي موجودة بالهور، حينئذ هذا شبيه تشبه بخلق الله؟ يقول لا، ما نقصد، هذا خارج بالجزم واليقين عن محل كلام. ما معقولة أن كل شيء يفعله الإنسان ينتج تشبها بالخالق المبدع. ما من شيء يفعله الإنسان حتى ولو لم يقصد التصوير إلا وأنتج شكلا مخلوقا لله سبحانه وتعالى. فعلاً يكون نحرم كل شيء، هذا قطعا غير مطلوب وغير مراد. أصلا بعدين المصنف راح يقول أنت حتى هاي ملابسك عندما يخيطها الخياط، فإن في درزها هذه الخيوط التي توجد على حافة هذه الملابس اللي إحنا لابسيها يشبه شيئا من خلق الله سبحانه وتعالى، يشبه شيء من النباتات الموجودة في هذه المعمورة. فكون هذه نفتي أيضا، نفتي بحرمتها لأن فيه شيء مثلا من النحت أو من الرسم. ولذلك نجد مثل الفاضل الهندي في كشف اللثام ماذا قال؟ قال: إذا تلتزمون بأن التصوير غير ذوات الأرواح محرم، حينئذ لابد أن نفتي بكراهة الصلاة بكل الثياب. أولا نفتي بكراهة الصلاة في الثياب التي فيها خطوط أعمدة. يعني هسه أي واحد يكون يباوع الصايته إذا بها خطوط، هتشبه بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بعض النباتات، لازم نقول هذه حرام، هذه مكروهة الصلاة بها. الياقة اللي نلبسها خو هذه محشاية، لمن هي محشاية فيضطر الخياط أن يسوي لها درز معين، خو هذه هم صارت كأنها منحوتة، هاي هم صارت مكروهة، هذا تشبه بالنبات بنوع من النباتات. بل حتى ديال كل صاياتنا هم كه من هذا القبيل. فاضل الهندي قال: تقبلون؟ قال: هذا خطأ، ما حد يقبل الكراهة في كل هذه الأمور، لازم باطل. وبالتالي بسبب هذه اللوازم الباطلة نكتشف أن أصل الحكم أن أصل الحكم بحرمة التصوير مطلقا حتى لغير ذوات الأرواح هذا مو صحيح، مو تام. المصنف يقول: لاحظتوا لاحظتوا موالينا؟ قال أنا ما أقبل التلازم اللي سواه كاشف اللثام، عندي إشكال عليه، لأن هذه كلها من دون قصد التصوير ومن دون قصد التشبه. كل الذي ينبغي أن يقع الكلام عنه هذا بقصد التصوير لولا، قال النهجية هذه كلها مو قصد التصوير، راح يقول راح أشكل عليه لاحقا. لكن أنا أصل أنه كل شيء يمكن أن يقع على شكل شيء مخلوق للباري تبارك وتعالى. أستشهد بكلام كاشف اللثام الفاضل الهندي. المهم البعض ما يقبل أصلا للمصنف أن يستدل بهذا الدليل، أول لأن كل هذا حكي ما للحكمة، والحكمة أصلا تذهب أدراج الرياح، لا ينبغي أن نتحدث وفق الحكمة، لأن الطرف الآخر هم عنده حكمة. اللي الآن في يومنا هذا جماعة من العلماء يحاول أن يتحدث عن التصوير وجواز التصوير وفق الحكمة. مثلا خلي أجي بعدين بالأخير في نهاية المسألة أذكر لكم بعض الوجوه التي يمكن أن تذكر لجواز التصوير. ممكن نجي إلى أدلة جيدة معتبرة أساسية. الأدلة أذكر لي وجوه، لو تذكر لي آيات، لو روايات، لو دليل من السيرة، لو من العقل، لو تتحدثني عن إجماع مثلا من هذا القبيل. أما حكمة مو ليست بشيء.
بس المصنف يقول القصد واحد من هذه، أما قصد التشبه بالباري أو قصد الرسم. إذا كان قصد الرسم مشكلة، وإذا كان قصد التشبه بالباري
يقول هو إذا
أنا لا أريد أرسم لكن مو قصد التشبه بالباري، فشو الإشكال؟
يقول هذا التصوير. اي بل التصوير اصلا هو يجرك الى تشبه. خلنا اجي اطبقه ولا
قصد شنو المقصود به؟ هو
القصد قصد التصوير. اي بل
اذا
قصد التصوير والتصوير يلازم التشبه.
ما لازم.
بل المصنف يقول التصوير فيه تشبه، مو كيف التصوير فيه تشبه بالخالق سبحانه وتعالى. شلون انت لما قاعد ترسم ايش ترسم؟ غير قاعد ترسم نخله قاعد تشبهت بخالق هذه النخلة. تقول الخالق أنت بفعلك هذا إيش قاعد تقول؟ أكو واحد هو جبار السماء غير سوالكم نخلة أنا أسويها، بس أنا ما أقدر أخلي بيها روح، أنا هم أسوي نخلة ما أخلي بيها نمو، أنا بس أسوي لكم نخلة حلوة كلش شيء كلش جميل، فهذا فيه تشبه.
خب سيدنا القضايا ما بيها تشبه، يعني القضايا ما بيها تشبه.
إذا ما بيها مثلا الواحد يرسم لبيت، أصلا البيت منو مسوي؟ البيت منو مسوي؟ مسوي الإنسان. أنا أرسم بيت، فالحين هنا الحكمة بعد ما تجي بهذا المورد، هذا نقض هنا في كل مورد أوجده الإنسان. أرسم سيارة في يومنا هذا أتشبه بمبدعيها اللي هو فلان.
قول المسلم منقول بقول تعالى وعلم الإنسان ما لم يعلم من الله سبحانه وتعالى وعلم الإنسان.
لو إشكالاتكم اللي قاعد تذكرونها إشكالات تامة، قال ما أقدر دافع عن المصنف، ما أقدر. الحكمة هذه الحكمة، وهاي الحكمة أعتقد أن هذه الحكمة يمكن أن تنفع القائل بالجواز مو القائل بالحرمة. هذه الحكمة نناقش بهذه الطريقة، نقول يا بترى التشبه هو المحرم مو التصوير هو المحرم. إذا فد واحد راد يضارع الخالق يقول مثل ما يا رب العالمين أنت تقدر ترسم، أنا هم مثل ما تقدر تخلق، أنا هم أقدر أسوي فد شيء حلو مثلك أنت. زين غاية الأمر أنا أسوي فد شيء مو من إبداعاتي، أباوع لخلقك وقاعد أسوي. تلاحظ كيف نقول هذا فيه قصد المضارعة والمقابلة على الباري تبارك وتعالى والعياذ بالله. نقول هذا الذي يحرم، هذا يفيد القائل بمن؟ القائل بالجواز، وبالتالي النحت يحرم الكذا إذا كان بهذا القصد.
بعد بالأعم راح أصير
مطلقا. بلي إذا فد واحد يريد يجعل لنفسه استقلالية في مقابل الله، بلي هذا كله راح يحرم. فالمهم هو الأدلة، مو المهم هو هذا المؤيد والحكمة. ما هو الدليل المعتبر؟ الروايات. المصنف يقول أنا عندي دليلين، الأول أصالة الإباحة، والدليل الثاني الروايات الثلاثة الدالة على الجواز في مقامنا. خل أطبق ووصل إلى الرواية. قال ومن هنا، يعني مما ذكرناه في الحكمة المذكورة، حكمة حرمة التصوير اللي هي التشبه، يمكن استظهار اختصاص الحكم وهو حرمة التصوير بذوات الأرواح. فإن كيف قرب لنا شيخنا المطلب الاستدلال مالته، فإن صور غيرها غير ذوات الأرواح كثيرا ما يحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر غير قصد التصوير. لا يقصد أن يصور، قاعد يلعب بإيده على التراب فأوجد خطا، هذا الخط لم يكن هو قاصد لتصويره، ومع ذلك صار شبها للقصبة المخلوقة للباري تبارك وتعالى. ولا يحصل، لم يقصد التصوير، ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى عن التشبيه. طبعا قد واحد يجي يشكل يقول خو هذا الكلام أيضا يا شيخنا وين يجي هذا؟ وين أيضا يجي في ذوات الأرواح؟ فد واحد ما بناء أن يصور، ما قصد أن يصور، يعني مثلا يرسم خط متعرج صار شبيه بمن؟ بالحية. الكلام اللي هنا ذكره المصنف لازم يورد، لازم يورد على ما ذكره هناك على الحكمة.
هم بالعكس صحيح.
شلون؟
هم مثلا يرسم شمس ويريد الشبه المبارك.
بلي هذا ممكن، لكن يقول إذا قلنا أن الحكمة هي التشبه، إذا الحكمة هي التشبه التي تنتج الحرمة، ففي هذا المورد لا نذهب إلى الحرمة إذ لم يحصل تشبه، مع أنه صارت أشكال شبيهة، سويت القصبة، سويت الخط، هذا شبيه بالقصبة. تلاحظون كيف؟ بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى. أي شيء أنت تسويه بإيدك بتصرفاتك يشبه فتشيء من مخلوقات الباري تبارك وتعالى، حينئذ لأن كلهن يصيران محرمات، ما عدا قصد التشبه، هل يكون محرم؟ لا يكون محرم. ولذا طبعا هذا شاهد على أن كل هذا شاهد للجملة الأخيرة على أن كل مصنوع من مصنوعات الإنسان يكون على شكل موجود من الموجودات والمخلوقات الإلهية. قال كاشف اللثام، الفاضل الهندي في كشف اللثام، على ما حكي عنه قال في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل على الصور أنه لو عمت كاشف الغطاء يذهب إلى اختصاص الكراهة بتماثيل ذوات الأرواح. إذا لباسك مشتمل على ثيابك مشتملة على صورة لذوات الأرواح يكره الصلاة بها، وأما إذا لم تكن مشتملة على صورة ذوات الأرواح شيء آخر مثل النخلة فلا يكره. كاشف اللثام يقول لو عممنا الكراهة حتى لصورة النخلة الموجودة على ثيابي حينئذ راح تلزم ثلاثة أمور غير صحيحة. أنه قال كاشف اللثام أنه لو عمت الكراهة لتماثيل لصور ذي الروح وغيرها، يعني وتماثيل غير ذي الروح، حينئذ أولا كرهت الثياب ذوات الأعلام، يكره لك في الصلاة أن تلبس ثياب ذوات أعلام، يعني ذوات خطوط، ثياب مخططة. ليش يكره؟ لأنها لشبه الأعلام، يعني الخطوط بالأخشاب والقصبات ونحوها مشابهة لخلق الله. اثنين والثياب، يعني وكرهت الثياب المحشوة اللي تحشى أطرافها مثل أو الياخة مالتها الياقة بالقطن أو غير القطن حتى لا تتجعد بسهولة، لشبه طرائقها المخيطة بها، يعني بالأخشاب والقصبات، هذا لما تتخيط راح تصير شبيهة بالقصبة، الدرز مالتها راح تصير شبيه بالقصبة. ثلاثة بل كرهت الثياب قاطبة لشبه خيوطها حتى ذيالاتها وما شابه اللي يخيط بها الثياب بالأخشاب ونحوها، انتهى. يقول المصنف هذا الذي ذكره شاهد على أنه ماكو شيء إلا ويشبه شيء من خلق الله، كل شيء أنت تسويه يشبه شيء من خلق الله. نعم يقول أنا ما أوافق على ما ذكره كله، وإن كان ما ذكره لا يخلو عن النظر أن قصد التمثيل والحكاية لم يحصل هنا في المقام، لم يحصل قصد التمثيل تصوير لما لخلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. صحيح الخياط تسوي فد شيء، لكن ما قصد أن يصنع شيء على شبيه القصبة أو على شبيه، راح يجي من المصنف رحمه الله.
سيدنا بس هذا حتى إشكالاته يعني مو لازم يعني ماكو.
لا هو بس هذا يريد يأخذه من كاشف اللثام، أنه كاشف اللثام قال يابا إذا أي شيء يسوي الإنسان، أي شيء هو يشبه خلق الله، شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أي شيء يسويه هو شبيه بمخلوقات الباري تبارك وتعالى.
ردوده هو مو كما باعتباره حتى إذا قالت مثلا روايات خصصت مع كراهة الثياب بذوي الأرواح، مو بضرر
أن
يكون
مثلا الرواية
اجتهم
خصصت. لا احنا اذا قلنا ان المحرم
المكروه بالصلاه
انه يحرم ان الانسان يرتدي لا عفوا انه يحرم على الانسان ان يصور ذوات الارواح، حينئذ غير ذوات الارواح مباح، وبالتالي مباح. تقول ها ماكو لازم بين الرسم والصورة وبين الصلاة، حكماني مختلفان.
يكره فيها ذوي الأرواح مع أنه محرم، التصوير محرم، أقصد ماكو ملازم
يعني بين حكم التصوير وبين الصلاة.
رد علي يقول شلون أنت قلت هيك، لازم حتى نقول شجر مكروه إذا مرسوم.
خلي هذا إشكالكم إلى بكرة، أشوف أن فاضل الهندي كيف أوجد الملازمة أصلا، هذا إشكال مهم، أشوف الفاضل الهندي كيف أوجد الملازمة بين الأمرين. بل طبعا هم أوردوا على المصنف رحمه الله، أوردوا على المصنف أنه شيخنا هذا إشكاله كله اللي جبته الآن في هذا الفرع في الثالث الذي ذكرته لنا الآن، كله يتقوم على أنه الإنسان في بعض الأحيان لا يقصد التصوير، ما عنده قصد التصوير، ومع ذلك راح يوجد شيء شبيه بخلق الباري تبارك وتعالى. يقولون هنا أصلا هذا مو تصوير، التصوير نحت ورسم، إذا فد واحد سوى فد شغلة من الشغلات وكانت شبيهة بخلق شيء من مخلوقات الله، هذا أصلا مو تصوير، فلا يقال أنه صور صورة أو مثل مثالا أبدا. الذي يريد أن يقول بالحرمة يقول بحرمة التصوير، يقول بحرمة بناء على المؤيد على الحكمة، يقول بحرمة التصوير في باب ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح. إذا قصد الإنسان أن يصور حرم عليه التصوير وحرم عليه المثال، سواء كان ذاك المثال والصورة لذوات الأرواح أو لغير ذوات الأرواح، لأن فيه تشبه بالباري تبارك وتعالى. البعض قال أنا أتعجب من المصنف، كيف يمكن أن ينقض على صاحب الحكمة اللي يستدل بالحكمة، كيف ينقض عليه، كيف يمكن أن يستفيد من الحكمة جواز رسم الشجرة على أساس أنه ما من شيء يفعله الإنسان إلا وهو شبيه ببعض خلق الباري تبارك وتعالى، ببعض خلق الله. هذا ما بتصوير، لو أن إنسان خط بيده خطا فصار شبيها بالأفعى أو صار شبيها بالقصبة، هذا ما بتصوير، أصلا ما قاصد أن يصور ويرسم وينحت أبدا. مثل فد واحد ما قصد أن ينحت لزمنا فالطينة ركبها وذبها بالقاع، بعدين إجا وإذا شاف هاي الطينة تشبه حيوان من الحيوانات أو تشبه جماد من الجمادات، نقول له أنت صورت أن حتى؟ لا، ما نقول له ذلك، لم ينحت، فهذا بعيد عن مسألة التصوير. قصد التصوير أقل شيء لابد قصد التصوير. تلاحظون المصنف رحمه الله يقول كثيرا ما يحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر غير قصد التصوير، يعني الإنسان ما قاصد أن يصور لازم بيد عودة ومع ذلك خط على الأرض فطلع شبيه بالقصبة، فهل يحرم؟ لا يحرم. المصنف يقول لا يحرم، نقول لهم ما لا يحرم، لأنه لم يقصد التصوير، الذي يحرم هو قصد التصوير. المهم هو الأدلة الأخرى اللي راح تجينا إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.